بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام القاضي عبيد الله بن يحيى رحمه الله برحمته الواسعة: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل؟ ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيان وقت صلاة الصبح، ونظرا لاشتماله على هذا الحكم المتعلق بالمواقيت ذكره في هذا الموضع في باب وقوت الصلاة. وهذا الحديث مرسل كما ذكر المصنف رحمه الله وبين إسناده عن عطاء أن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطاء مولى عطاء الحارث مولى ميمونة بنت الحارث، عطاء الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية رحمة الله على الجميع. والحديث ثبت موصولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية سفيان حكي عن سفيان أنه وصله واستبعد الإمام الحافظ بن عبد البر أو تعجب من ذلك، وسنفرد إن شاء الله الكلام على المراسيل وبلاغات الإمام مالك في الموطأ بعد الانتهاء من شرح الكتاب على الطريقة التي جرينا عليها في شرح الترمذي بإذن الله تعالى. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مبهم، والإبهام تارة يؤثر وتارة لا يؤثر، وهو هنا غير مؤثر، لكن حينما يكون الرجل معروفا قد تكون هناك فوائد تترتب على معرفة السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد عند تعارض الأحاديث أن يكون السائل مثلا، أن يعرف أن السائل متأخر الإسلام من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فإذا كان ذلك كذلك فإننا نفهم أنه من التشريع الذي هو أقرب إلى الإحكام منه إلى النسخ. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله في شروح الأحاديث في بيان المبهمات، وتجدهم يحرصون كل الحرص على معرفة من هو السائل أو من هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان من الصحابة المتأخر الإسلام، ليعرف وقت الحديث. وهذا كما قدمنا وبينا تترتب عليه فوائد عند تعارض الأحاديث والأخبار. فمن الأصول المقررة عند أهل العلم رحمهم الله في مبحث التعارض والترجيح أنه إذا تعارض حديث متقدم الإسلام مع حديث متأخر الإسلام كان حديث متأخر الإسلام مقدم، لأن الغالب عليه أنه محكم. وهذا الحديث وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع كلها وقعت بعد إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن حديث السؤال الذي ورد في حديث بريدة وحديث أبي موسى وحديث زيد بن حارثة وحديثنا حديث أنس رضي الله عنه كلها مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في بيان المواقيت كلها تقدم على حديث جبريل عند التعارض. جاء رجل، هذا المجيء وقع في السفر، في حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بعض أحاديث المسائل التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوت الصلاة فبينها في الحضر، في المدينة، وكما في بعض أحاديث الصحيحين أحاديث الصحيح. وهذا المجيء قيل وقع بقاع نمرة من الجحفة في سفره عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كما يفهم من رواية حديث زيد بن حارثة وأشار إليه بعض الشراح رحمهم الله. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هذه المسألة، وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين والسؤال عن الأمور المهمة التي يحتاجون إليها. ولا شك أن أهم الأمور وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، ولا شك أن إقامة الصلاة والقيام بحقوقها وأدائها على الوجه المعتبر يفتقر إلى معرفة مواقيتها. ومن هنا حري بالمسلم أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم مسائل المواقيت، ويحرص على العلم بالأحاديث والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يؤدي الصلاة على الوجه المعتبر ويوقعها في وقتها الذي ينال فيه أفضل الثواب وأعظمه وأجزله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح. السؤال هنا وقع عن صلاة بعينها، بخلاف حديث المسائل فإنه وقع عن وقت المكتوبة ووقت الصلاة عموما. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وأبي موسى رضي الله عن الجميع مواقيت الصلاة في اليومين للخمسة فروض، كما فعل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم دعا السائل وقال له ما بين هذين وقت. قال بعض العلماء سؤال الصحابي عن وقت صلاة الصبح هنا أراد أن يعرف آخر وقت صلاة الصبح، قالوا لأن الغالب أنه علم أول وقت صلاة الصبح بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت واضح، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس ويؤدي الصلاة في أول وقتها، فقالوا إن السؤال هنا وقع عن آخر الوقت أو أنه أراد آخر الوقت. ويحتمل أن يكون مراد السائل الوقت الذي يسعى المكلف أن يصلي فيه، وهذا ما يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يجبه بالقول. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقه ألا يجيب السائل، وهذا كما هو سنته عليه الصلاة والسلام في المسائل التي نهي عنها، وهي المسائل التي يسأل عنها ولم تقع بعد. ومن الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما دخل ووجد امرأته تزني جاء إلى ابن عمه عاصم ابن عدي العجلاني فقال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمر عاصما أن يسأل، فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة. فلما رجع جاءه عويمر وقال له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك، أي أنه لم يجبني عليها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه ألا يجيب السائل. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال له إنه قد نزل فيك وفي امرأتك القرآن، فانطلق وأتي بها الحديث. الشاهد أنه لم يجب عاصما وأجاب عويمر، لأن عويمر تلبس بالقضية ووقعت له القضية، وامتنع من جواب عاصم رضي الله عنه وأرضاه لأنه سأل عن شيء لم يقع، وهذا على ظن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عاصم لم يخبره أن ذلك وقع. من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أنه يمتنع من السؤال، أما غيره فله الحق أن يمتنع من إجابة السؤال إذا كفاه غيره المؤونة، لأن إجابة المفتي فرض على الكفاية، أصل الإفتاء فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا تورع العالم عن الجواب وأراد غيره أن يكفيه المؤونة فلا بأس، كما وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التابعي: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يود أن أخاه قد كفاه مؤونة السؤال. فكان السائل إذا جاءه يحيله إلى الآخر، ثم يحال إلى الثالث والرابع والخامس، حتى يبلغ إلى 70، كلهم لا يجيب. وهذا أصل عند العلماء، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأصل أن السائل إذا سأل يجاب، لكن إذا امتنع لغرض شرعي صحيح في نفسه، مثل أنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية وتكون المسألة مثلا نازلة وهو عنده آلة الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد وغيره موجود، فيمتنع تورعا أو تأدبا، تأدبا كأن يرى غيره أحق بالجواب. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: ائت أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر فإنه كان أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته في بيته أحالوا إلى أمهات المؤمنين. فهذا قد يحصل من المفتي أنه يحيل إلى غيره تأدبا ورعاية للحرمة والحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة، لما قتل عبد الله بن سهل بخيبر كما في الصحيح، فذهب حويصة ليتكلم فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر. فراعى الأدب في حقوق الناس العامة، فلا أن يراعى الأدب في حق الشرع أولى وأحرى. فالعلماء الذين هم أكبر وأسن وأحق يقدمون. ولذا عرف في أزمنة التابعين أنه ربما يحال على من هو أكبر وأقدم، ويحال على من هو أوثق علما وأكثر ضبطا. فكان العلماء إذا وجدوا عالما تبرز في الفتوى وفتح عليه في الفتوى أحالوا عليه، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وما ولذلك أثر عنهم أنه كما ذكر كان يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله آية في العلم والعمل، فكان يحال عليه الجواب في مسائل الحج لأنه عرف بذلك واشتهر به من بين إخوانه من تلامذة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فمن حق المسؤول أن يمتنع عن إجابة السائل، ومن حق المفتي أن يمتنع عن إجابة السائل لأغراض شرعية صحيحة. وقد يعلم أن هناك فتنة في جوابه فيمتنع، كما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. كل هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله في السكوت عن إجابة السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت، وسكوته لغرض شرعي، وهذا الغرض قائم على أنه اختار بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الإجابة بالفعل بدل الإجابة بالقول. والإجابة بالفعل أنه بين عليه الصلاة والسلام جواب السؤال بفعله. وهنا استشكل العلماء أو حصل إشكال عند أهل العلم في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أجاب السائل وقال له وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو وقت صلاة الظهر من كذا إلى كذا، وبين له الوقت، هذا أعجل ولا شك أنه أبين. فإذا أخر الجواب والسائل محتاج للجواب فإن هذا فيه تغرير، إن في هذا تغرير بالسائل. ومن هنا استشكل العلماء كيف أخر الجواب عن وقت الحاجة، كيف أخر البيان والجواب عن وقت الحاجة. وأجاب بعض العلماء بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه التغرير قالوا إن المسؤول أو المفتي إذا سئل عن المسألة لا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر شرعي، قالوا لأنه تغرير، فربما مات السائل وربما هلك وربما تصرف من عنده فوقع في الحرام فأحل حراما أو حرم حلالا أو نحو ذلك. هذا يسمون التغرير بالسائل، فالسكوت عن الجواب فيه تغرير بالسائل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من التغرير بالسائل، إما بوحي ببقاء السائل إلى الغد حتى يعلم، وإما بسبب آخر وهو غلبة الظن بالبقاء، والغالب ينزل منزلة المحقق. وأما كونه عليه الصلاة والسلام، وهي المسألة الثانية، كونه عليه الصلاة والسلام في سكوته يختار الجواب بالفعل على الجواب بالقول، ففيه مصالح. المصلحة الأولى أن جوابه بالفعل أوضح بيانا من الجواب بالقول، ذلك أن الجواب بالفعل لا يحتمل، وأما الجواب بالقول فيحتمل. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه وحرص على بعض السنن على فعلها أمام الصحابة، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده فعلوا أفعالا أمام الناس، وجعلوا البيان بالفعل مقدما عن البيان بالقول، كما في وضوء عثمان رضي الله عنه أمام الناس، وقال بعد أن فرغ من الوضوء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالبيان بالفعل ميزته أنه لا يحتمل، لكن البيان بالقول يحتمل. ثانيا أن البيان بالفعل أكثر شهرة وأكثر اطلاعا، توضيحه أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عنده بعض الصحابة، ويحتمل أن يكون عنده بعض النفر من الصحابة، وقد يكون عنده الصحابي والصحابيان، وقد لا يكون عنده أحد. ولكن فلو أجابه عليه الصلاة والسلام لاقتصر الجواب، العلم بالجواب، عند السائل وعند من حضر. لكن حينما يأتي عليه الصلاة والسلام ويصلي الصلاة التي لم يكن يتخلف عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، معناه أن الصحابة لهم سيشهدونه، فيصليها في يومها الأول في أول الوقت، ويصليها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم يقول على ملأ من الصحابة كلهم الحاضرين، يقول عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين. وفي حديث السائل في الصحيحين: ما بين هذين وقت. هذا لا شك أن الذي يطلع عليه من الصحابة أكثر، والذي يحفظه من الصحابة أكثر، ومن هنا تكون المصلحة فيه أعظم. هذه من المصالح في البيان بالفعل وتقديمه عليه الصلاة والسلام البيان بالفعل على البيان بالقول.
حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
كذلك أيضا في سكوته عليه الصلاة والسلام دليل على أدب الصحابة، حيث إن هذا الصحابي لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: أنت لم تجبني. في حديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: صلي معنا هذين، يعني اليومين. لكن هنا في الحديث لم يأمره أن يصلي معه، قال فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإشكال في هذا الحديث أقوى من الإشكال في حديث المسائل في الصحيحين، حديث بريدة وحديث أبي موسى رضي الله عنه. وهنا عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأمر أبلغ، عليه الصلاة والسلام لم يقل له صلي معنا هذين اليومين حتى يستبين وقت الصلاة. سكت الصحابي، لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له الصحابي: أنت لم تجبني. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شرحت أحاديث السنة وفيها نماذج من أدب الصحابة فهي في الحقيقة أسوى لمن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى خيار الأمة بأنهم هم الذين يكونون على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابه، ومن ذلك أدبهم معه عليه الصلاة والسلام ورعايتهم لحرمته. كذلك ينبغي أن يتأدب مع العلماء، وهم ورثة الأنبياء. فإذا سأل السائل العالم ولم يجبه العالم، الأصل أن يحسن الظن بأهل العلم، وأن يحملوا على أحسن المحامل، وأن لا يساء بهم الظن، وأن لا يثرب عليهم، وأن لا يوبخوا، لأن هذا الأمر من أوضح الأمور أن كتمان العلم لا يجوز. فتأمل رحمك الله حينما يسأل العالم فيسكت، لغرض شرعي. وقد قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ولربما لو أبدى عذره في عدم الجواب كانت فتنته أكثر مما لو أجاب. وهذا معنى قوله رحمه الله، وله حكم عجيبة وهي محفوظة في عنه رحمه الله، منها هذه الحكمة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. فإذا امتنع العالم الظن به أنه يمتنع لسبب وهو مسؤول أمام الله عز وجل، فكون السائل يأتي ويقول له: أنت لا تخاف الله، أنت تكتم الحق، أنت تكتم العلم، أنت جبان، أنت كذا، هذا فيه استطالة على أهل العلم، وفيه جرأة، وفيه إضاعة لحقوقه. أن يحسن به الظن وأن يحمل على أحسن المحامل. فإذا وجدت في شرع الله أن من السنة إحسان الظن، وأن في المسلم وأن من السنة الحمل على أحسن المحمل، فإن أولى الناس بذلكم أهل العلم، أولى من يحمل على أحسن المحامل ويحسن به الظن هم أهل العلم، لأن الله زكاهم بأنهم أهل الخشية. وعلى السائل أن يكون ذا خوف من الله عز وجل، فإذا جاء يقول للعالم: أنت تسكت عن الحق أو جبان، عليها أن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن الإنصاف. فلو كان يريد الحق لعرف كيف يسأل ومتى يسأل وأين يسأل وما هي الطريقة التي يسأل بها. فإذا العالم لم يعطي العالم حقه، فحينئذ من حق العالم أن يمتنع، أو من حق العالم أن ينظر ما هو أصلح. إذا لم يكرم العالم ولم يقم بحقه، فحينئذ يعطي كل إنسان ما يستحقه. إن الطبيب وإن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. العلماء قد يمتنعون لأسباب وأغراض شرعية، ولكن لا يجوز حملهم على أسوأ المحامل، ولا يجوز سوء الظن بهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون لهم بإحسان كانوا يرعون حرمة العلماء. قال أهل العلم: إن الطعن في أهل العلم ثلمة في الإسلام، لأنك لن تستطيع أن تجد حكما شرعيا إلا عن طريق أهل العلم. فإذا طعن في أهل العلم فمعنى ذلك أنك تطعن في شهادة هؤلاء عن الدين والشرع، فالذي ضيع الحق في هذا سيضيعه في غيره. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يراعي الحدود والحرمات، وأن يتأسى بسلف الأمة رحمهم الله، فهم المسؤولون أمام الله، وهم الذين يتحملون المسؤولية على ربهم حسابهم، إليه تناهى علم ذلك لا إليه. فلسنا نحن المسؤولون عن أعمال العباد، ولسنا نحن لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذا، وأن يتأسى بسلف الأمة رحمهم الله. سكت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يراجعه الصحابي رضي الله عنه وارضاه حتى بين له. نعم.
حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
حتى إذا كان من الغد، يعني في اليوم الأول الذي يلي يوم السؤال، صلى الصبح حين طلع الفجر. تقدم معنا أن الصبح من الإصباح، ويكون عند استبانة النهار من ظلام الليل، بداية بالغلس الذي هو بداية الوضوح، والفجر انفجار النور وبدوه في السماء، لأن الفجر فجران، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. والمراد هنا في قوله حين طلع الفجر أي الفجر الصادق. هنا إشكال، لأنه قال صلى الصبح حين طلع الفجر، ظاهره أنه وقعت صلاة الصبح في حين طلوع الفجر، وحين طلوع الفجر هو بداية وقت الصبح. ولو صلى الإنسان حين الطلوع ووقعت الصلاة كاملة عند الطلوع، لا يمكن أن تقع كاملة إلا وقع جزء منها قبل دخول الوقت. وهذا إشكال كما ذكر بعض الأئمة رحمه الله أكثر من واحد من الشراح، مبني على حقيقة اللفظ في قوله حين طلع الفجر، فإنه يستلزم أن الصلاة وقعت في هذا الحين، وهذا الحين هو بداية الوقت. فإذا وقعت الصلاة كاملة هذا فيه إشكال، وأجاب أهل العلم رحمه الله بأنه مبالغ في هذا اللفظ، قصد به المبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة في أول وقتها، وذلك حين طلع الفجر، أي كأنه صلاها عند طلوع الفجر، ليس على حقيقة ذلك، بل بعد تبين الفجر بقليل وتأكده من تبين الفجر ابتدأ الصلاة. وهذا معروف، فإنه يقول جلست حين جلس زيد، جلست حين جلس زيد، أي أنه جلوسه وقع مؤخرا على جلوس زيد، لكنه كان على الولاء مباشرة، لا أن جلوسه كان مصاحبا لجلوس زيد، وحينئذ لم تقع الصلاة مصاحبة لطلوع الفجر، ويكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ صلاته بعد التبين. نعم.
ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر.
ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، هذا كذلك، لأنه إذا صلى الصبح بعد الإسفار طلعت الشمس، إذا أسفر طبعا أول شيء الغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، إذا طلع الفجر الصادق يكون تبين الفجر، وفي هذا الوقت يكون الغلس شديدا، ثم بعد ذلك يكون الإسفار، ثم بعد ذلك يكون طلوع الشمس، بعد الإسفار مباشرة يكون طلوع الشمس. فإذا قال بعد أن أسفر فمعنى ذلك أنه بعد أن طلعت الشمس، أو على طلوع الشمس، أو وقعت أثناء طلوع الشمس. وهذا كما ذكر العلماء والأئمة رحمه الله لم يقصد، ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد به المبالغة في التأخير، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أوقعها في الإسفار، ووقعت في حال الإسفار حتى كادت الشمس أن تطلع، كما في حديث السائل في الصحيح، فسلم عليه الصلاة والسلام والقائل يقول قد طلعت الشمس، هي لم تطلع، لم تطلع، لكنها قاربت الطلوع، وهذا معروف في لسان العرب، وهو من أساليب المبالغة. نعم.
ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟
والإسفار أسفر الشيء إذا بان واتضح، وهذا الوقت هو الذي يذهب فيه الغلس وتذهب فيه الظلمة، ويكون قبل الطلوع كما ذكرنا، وحتى قالوا إن هذا الوقت هو الذي يعقبه الطلوع مباشرة، ومن هنا يكون آخر الوقت الاضطراري كما أشرنا في مواقيت الصلاة، ثم بعد ذلك يكون بعده الطلوع. نعم.
ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت.
قوله عليه الصلاة والسلام أين السائل عن مواقيت الصلاة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنبيه السائل، قد كان بالإمكان أن يترك الأمر، ولكن هذه أساليب من النبي صلى الله عليه وسلم تكررت في أكثر من حادثة، عنايته بالسائل، وعنايته بعد أن يبين الأمر أن الأمر مثل ما بين له، ولذلك كان من هدي أئمة السلف ودواوين العلم الحرص على التأكد من أن السائل قد فهم المراد، وأنه قد أعذر إلى الله ببيان الحق له، فقال له عليه الصلاة والسلام، بين له عليه الصلاة والسلام أن الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، وما بين هذين وقت، كما في حديث السؤال، ما بين هذين اللي هو بداية الوقت ونهايته، هذا بالنسبة لصلاة الفجر، وهو مضطرد في جميع الصلوات الخمس، والدليل على ذلك أنه قال هذه الكلمة وما هو قريب منها في الصحيح في حديث بريدة بن حصيب وأبي موسى الأشعري، قال أين السائل؟ قال نعم، قال الوقت ما بين هذين، وأيضا في اللفظ آخر ما بين هذين وقت. هذا يدل على مسألة أصولية، وهي إثبات الواجب الموسع، أن الواجب عند جمهور علماء الأصول من المالكية والشافعية والحنابلة ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع، وأصل القسمة العقلية أن الواجبات منها ما هو محدد ومنها ما ليس بمحدد، الذي ليس بمحدد كالحج، لم يحد الإنسان بسنة معينة، إنما حد له مرة في العمر، ولذلك لو تساهل وترك الحج في السنة الأولى وجاء في السنة الثانية لا ينوي الحج قضاء، لأنه لم يجعل للحج ساعة سنة معينة بحيث يكون ما بعدها قضاء، وإنما معه مدى العمر أن يؤدي هذه الفريضة، ثم يبقى مسألة هل هو على الفور أو التراخي. إن قلنا على التراخي لا إشكال، وإن قلنا إنه على الفور يلحقه الإثم، لكن قضية